برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
رغم تحسن الوضع الأمني نسبياً في السنوات الأخيرة، مقتل ما لا يقل عن 4 جنود تونسيين في انفجار لغم تقليدي الصنع في جبل مغيلة بالقصرين خلال عملية تنشيط، وذلك في خضم أزمة سياسية بعد تعديل حكومي أجراه رئيس الحكومة وصادق عليه البرلمان، بينما انتقده الرئيس قيس سعيد بشدة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة الموضوع معي من تونس العاصمة الإعلامية صويفة الهمامي. أرحب بك سيدتي الكريمة وأشكرك على تلبية الدعوة. يعني هذه العملية التي جاءت بعد سنوات شهد فيها الوضع الأمني في تونس تحسنا نسبيا رغم أن حالة الطوارئ لا تزال سارية، ولكن فجأة هذه العملية تسرع المقتل 4 جنود على أقل تقدير، أيضا ذلك يأتي بالتزامن مع أزمة سياسية بعد التعديل الحكومي الأخير الذي لم يوافق عليه الرئيس التونسي. إلى أي حد تجد الجماعات المسلحة الإرهابية في تونس في الأزمة السياسية أجواء المواتية لها للقيام بعمليات تزعزع الاستقرار كما حصل أمس في استهداف الجنود 4؟
أهلا وسهلا بكم بالسيدات والسادة المستمعين، شكرا على الاستضافة. العملية الإرهابية الجبانة التي أودت بحياة 4 من بواسل الجيش الوطني رحمهم الله كانت فعلا متوقعة، وهناك من نبه من حدوث ذلك، كما أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تونس نشاط العمل الإرهابي مع كل مرة تعيش فيها الانغلاق السياسي وعدم الاستقرار. المرجح أن هذه العمليات الإرهابية أو هذا الإرهاب بين ظفرين يتحرك بالتعليمات لصرف النظر ربما حول ما يحدث، أو أن الإرهاب يستغل في هذه مثل هذه الأزمات لمزيد الإرباك وإدخال البلاد في فوضى. والنتيجة واحدة للأسف الشديد، تقول لي كيف أقول لك أن الإرهاب وجد حاضنة منذ 2011 لوصول الأخوان إلى الحكم في تونس، ويبدو لي أن هذا موضوع كبير لا يتسع الوقت للخوض فيه لأنه مسألة مغايرة لما نحن فيه.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
بتقديرك يعني من ناحية ليس فقط الاتهام السياسي وإنما أيضا في حال توفر معطيات تعزز هذا التقدير، هل هناك من يحاول من القوى السياسية استثمار هذه الحركات في أجندة سياسية معينة، تصفية الحسابات مع الخصوم الآخرين؟
أكيد أنهم يستغلوا أي فرصة للإرباك ولي مثل ما قلت صرف النظر، لأن ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل ما يقولون نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي أو يعني التونسيين في العامة أن زر الإرهاب يدوس عليه في كل مرة تعيش تونس انغلاق سياسي. نحن فعلا نعيش انغلاق سياسي، الجماعات الإرهابية تستغل هذا الانغلاق السياسي مثل ما يستغل المجرم والسارق المظاهرات السلمية التي تدعو لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. يعني تجار الأزمات من مجرمين أو من الإرهابيين أكيد يعني هذه فرصتهم للخروج والظهور. ما حدث في تونس أمر مؤسف جدا جدا، ويبدو لي أنه متعمد، لأن قبل هذه العملية التي أودت بحياة الجنود رحمهم الله هناك عملية أخرى، محاولة لتفجير أخرى عن طريق هذه العبوات الناسفة في أماكن معينة خاصة منطقة قصرين وجبل السمامة أين يتمركز الإرهاب هناك. فالمسألة لم تعد بريئة، يعني كل جموع التونسيين يتهمون أطرافا معينة ويتهمون حركة النهضة بالأساس، يتهمون الحركة السلفية الموجودة تحت قبة البرلمان. يعني هذا الأمر أصبح مكشوف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
هي طبيعة المنطقة أيضا التي حصل فيها استهداف الجنود، جغرافيا هي معقدة أيضا، هي مرتفعات جبلية يتمركز فيها هؤلاء، لكن بما أن هذه المنطقة قريبة من الحدود مع الجارة الجزائر، هل يتطلب ذلك تعاونا أمنيا وعسكريا في تعقب هؤلاء المسلحين نظرا لأن خطرهم أيضا قائم بالنسبة إلى الجزائر؟
أنا سوف أعود بك إلى الوراء قليلا لسنة 2012-2013 بوصول الأخوان إلى الحكم، قاموا بإبعاد كل العاملين في الغابات. إحنا عندنا ما يسمى بشرطة الغابات أو صحيح. المسؤولين عن الغابة، يعني هم أبعدوا كل هؤلاء حتى يخلى لهم الجو. الجسر أو الجدال الممتدة بين تونس وبين الجزائر، نعم هنالك بعض التعاون ولكن ليس مثل قبل، لأن الحدود بين تونس وجاراتها كانت تعتمد على نظام الثلاث صفوف. نجد في الصف الأمامي صف أو أربعة لنقول، هناك سكان على الحدود يسمح لهم بالدخول إلى الجزائر والعودة إلى تونس والتجارة بنوع من الممنوعات، ليست ممنوعات ولكن بالتجارة الصغيرة، ويسمح لهم بالدخول شرط أنهم يكونوا العين المراقبة. هناك صف آخر هو صف الجيش، بعده صف الحرس الوطني، ثم بعد ذلك يأتي دور الشرطة. كل هذا لم يعد متواجدا، يعني هذا كان موجود مع النظام القديم، نظام بن علي الذي أسقط في 14 جانفي، ولكن الآن كل الحدود، كل العمل مرتكز فقط على الجيش الوطني، ولكن لا وجود لتعزيزات كبيرة لأن المنطقة شاسعة، الجبال متشعبة، فالأمر أصبح صعب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب من الناحية السوسيولوجية، تونس كانت أحد أهم الدول التي توجه منها مقاتلين انضموا إلى حركات ومنظمات توصف بالإرهابية، خصوصا في سوريا كانت عدد التونسيين كانت بارزة في هذه الجماعات. فيما يخص الحالة التونسية من الناحية السوسيولوجية، هل الطابع الأساسي لهذه الحركات هو تونسي بحت، أم أن هناك أيضا عناصر، لربما طبعا نتكلم إذا توفرت معلومات أو معطيات عن هذا الشيء، أنه أيضا عناصر حضرت من الخارج إلى تونس كما يحصل في ليبيا على سبيل المثال، كما يحصل في سوريا على سبيل المثال؟
هذا الملف تحديدا تم فتحه مع البرلمان الماضي، وكانت السيدة التي تشرف على هذا الملف تحديدا تم تهديدها، لأنها وصلت إلى نتائج، وصلت إلى أن الجمعيات العاملة ضمن المجتمع المدني كانت جمعيات لم تكن الجمعيات الخيرية، ولكنها كانت جمعيات تمثل الإسلام السياسي، وهي من تولى تفسير الشباب بمقابل أو تم أدلجتهم في مساجد، تم يعني التغرير بهم. يعني هذا ملف أيضا ملف كبير جدا، وقد وصل التحري فيه إلى مرحلة متقدمة، ولكن هذا الملف طوي مع انتهاء أشغال البرلمان الماضي ووصول برلمان جديد. لم يفتح هذا الملف إلى حد الآن. جميع الملفات التي نظرت سواء في القضاء أو في النيابة العمومية أو على مستوى الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني أو البرلمانيين، اللجنة الأمنية، تم قبرها نهائيا، ولم يعد يتكلم الآن أي شخص في تونس عن الجمعيات أو الجهات التي قامت بتسفير الشباب التونسي. هي معضلة حقيقية وتستحق دراسة للمجتمع التونسي أنه يعيش الحداثة، أو هناك من يطلق أن المجتمع التونسي مجتمع علماني، وهذه حقيقة، وهنا يعني أتوقف عن بعض الذي يفسر العلمانية بشكل خاطئ. العلمانية هي فصل الدين على الدولة، ولكن ما يعيشه تونس، هناك ازدواجية، هناك لا أدري يعني كيف توصف، ولكن بصراحة بقدر ما تونس حدثية في السنوات الأخيرة، كانت تونس رقم واحد في تصدير الدواعش وفي تصدير الفتيات لجهاد النكاح في سوريا وفي غير سوريا.
نعم، شكرا جزيلا على هذه المداخلة المكثفة والموسعة الإعلامية. الأستاذة صوفيا الهمامي، تفضلتي وكنت معنا عبر الهاتف من تونس العاصمة.